يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة وفيه.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلا ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات، أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، وأشكر القائمين على هذه القناة المباركة أن أتاحوا لي هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. نحن مع مقام من مقامات الإيمان، وركن من أركان الإيمان، لا يكون العبد مؤمنا يعني إلا به، وهو الخوف من الله عز وجل. وقد جمع الله عز وجل أهل الخوف من الهداية والرحمة والعلم والرضوان، فقال هدى ورحمة الذين هم لربهم يرهبون، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فجمع لهم الخشية والهداية والرحمة، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. كذلك أمر بالإيمان، أمر بالخوف وجعله شرطا للإيمان، فقال وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا يتصور إيمان بدون خوف، بل العلماء يقولون أن القلب في سير إلى الرب عز وجل مثله كمثل الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان أو أحدهما صار عرضة لكل صائد وكاسر. فالإيمان يعني نصفان، نصف خوف ونصف يعني رجاء. وبين الله عز وجل يعني عاقبة الخوف، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأخبر عن أهل الجنة أنهم أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. بيّنوا حالهم في الدنيا أنهم كانوا على الخوف من الله عز وجل، فمن خاف في الدنيا أمنه الله عز وجل يوم القيامة، ومن أمن مكر الله عز وجل في الدنيا ولم يخف من الله عز وجل أخافه الله عز وجل يوم القيامة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يعني كلما ازداد العلم تزداد الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن ثم غلب الخوف على العلماء والأصفياء والأتقياء، وغلب أمن المكر على الفراعنة الأطغياء والعوام والطغام، حتى كأنهم قد حوسبوا وفرغ منهم فلم يخشوا سطوة العقاب ولا نار العذاب ولا بعد الحجاب نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فنقول إن الخوف يعني مقام عظيم من مقامات الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين، خنين يعني يقولون بكاء بغنة ينتشر من الأنف. فلما قال لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الجنة والنار، فقال للصحابة لو تعلمون ما أعلم أي من عذاب الله عز وجل من عقوبة الله عز وجل لضحكتم قليلا. وقال القليل هنا القليل جدا الذي يقول إلى العدم، والمعنى كأنه قال لما ضحكتم أصلا ولأكثرتم من البكاء. نشوف يعني كيف يكون يعني حال الملائكة وحال العلماء وحال الصالحين في الخوف، وكيف أن الملائكة أخبر الله عز وجل عنهم فقال يخافون ربهم من فوقهم، معناهم يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم. وقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، مع الملائكة يعني أجسام نورانية مستغرقة في طاعة الله عز وجل لم تركب فيها الشهوة، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أما نفس السلام فكان إذا صلى سمع لقلبي أزيز كأزيز المرجل، يعني يسمعون صدوة زي الحلة عندما تفور باللحم فيها، يسمع لقلبي أزيز كأزيز المرجل. وكان إذا هبت ريح عاصفة يتحرك في الغرفة يدخل ويخرج، كل ذلك خوفا يعني من عذاب الله عز وجل، خشية أن يكون هذا عذاب أو نذير عذاب من الله عز وجل، مع أنه يعني أطوع الناس لله عز وجل أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فنقول يعني هذه عاقبة الخوف من الله عز وجل. وقالوا علامة النجاة أن الإنسان يكون يجمع بين الاجتهاد في الطاعة والعمل الصالح ومع ذلك يخاف من الله عز وجل. وعلامة الهلاك أن يقصر العبد ويفرط في طاعة الله عز وجل ويأمن مكر الله أو لا يخاف من الله عز وجل. لذلك بتشوف الصحابة والسلف رضي الله عنهم كيف كان حالهم. يقول علي رضي الله عنه رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم سادات الصالحين فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعز، ركب الماعز يعني، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح، زي الشجر لما يميل في يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع فكأني بالقوم باتوا غافلين فما رؤي ضحكا حتى ضربه ابن ملجم. فهذا حال الصحابة رضي الله عنهم، ففي الليل يراوحون بين جباههم وأقدمهم، وفي الصباح تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح وهملت أعينهم بالدموع، قال فكأني بالقوم باتوا غافلين. ويقول حسن بصري وهو من سادات التابعين من كبار التابعين يقول صحبت أقواما وخلطت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولا هي كانت في أعينهم أهون من التراب، ولقد كان الواحد منهم يعيش 50 سنة أو 60 سنة لم يطوى له ثوب ولم يوضع بينه وبين الأرض شيئا ولا أمر من في بيته بصنع الطعام قط، فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم، فإذا فعلوا حسنة دأبوا في شكرها ورجوا الله أن يقبلها منهم، وإذا فعلوا سيئة أحزنتهم ورجوا الله أن يغفرها لهم، فوالله ما سلموا من الذنوب ولولا مغفرة الله ما نجوا فرحمة الله عليهم ورضوانه. فهؤلاء هم الصالحون. وكذلك يقول الحسن إن المؤمنين قوم ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى وإنهم والله لأصحاء ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة. أما إنهم لم يحزنوا يعني على يعني ما فاتهم، ومن لم يرى لله عليه نعمة في غير مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. يقول المؤمنون: قوم ذلت منهم الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى، ولكنهم والله الأصحاء، ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة. إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى لله عليه نعمة في غير مطعم أو مشرب، اللي شايف نعم ربنا عز وجل عليه بس في الأكل والشرب وينسى بقية النعم، فقد قل علمه وحضر عذابه. فكان هذا حال الصالحين. كان عمر رضي الله عنه يسمع الآية من القرآن فيبكي ويعود إلى بيته كأنه مريض يعني يعاد، وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة الدموع. ولما طعن وأراد يعني ولده عبد الله أن يرفع رأسه على فخذه، فقال له: ضع خدي على التراب عساه يرحمني، وإلى أمي إن لم يغفر لي. ولما دخل عليه ابن عباس وهو يجود بنفسه، فقال له: بشرى يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، وحكمت فعدلت، وشهادة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أعد. فعاد ابن عباس عليه فقال: المغرور من غررتموه، وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. سيدنا عمر مش بس يعني بذله مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلافته، سيدنا عمر هو الذي قضى على المجوسية وقضى على يعني فارس، وحكم 10 سنين تقريبا، وكان سدا منيعا بين المسلمين وبين الفتنة. فمع ذلك يقول: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر، فكيف بأمثالنا. كذلك يعني يقول بأن عثمان يعني جلس على القبر وأخذ يبكي وقال: لو أعلم أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير، لوددت أن أكون ترابا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وكان أبو بكر يقول: وددت أني شعر في جنب عبد مؤمن، مع أنه يعني إيمانه بإيمان الأمة رضي الله عنه. يقول يعني: من رأى الحسن البصري كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمة، وإذا جلس فكأنه أسير أمر بقطع رقبته، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له، فكأنها لم تخلق إلا له. ويقول: من رأى سفيان الثوري كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه. صلى ابن أبي أوفى قاضي الكوفة بالناس الصبح بسورة المدثر، فلما بلغ قوله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أخذته شهقة فمات. فسمع القرآن بقلوب يعني واعية، وكان حسن يكثر من البكاء ويقول: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، من لم يكن له مثل تقواهم لا يدري ما الذي أبكاهم، ومن لم يشاهد جمال يوسف لا يدري ما الذي آلم قلب يعقوب، بل لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. فكان حال السلف هو الخوف من الله عز وجل. لما نزل الموت بمحمد ابن المنكدر أحد الصالحين أخذ يبكي بكاء شديدا، فأحضروا له أبا حازم، أبو حازم الزاهد، فسأله أبو حازم عن سبب بكائه، فقال له: سمعت الله عز وجل يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب. فأخذ أبو حازم يبكي معه، فقالوا: أتينا بك من أجل أن تخفف عنه، فزدت في بكائه، فأخبرهم بما قال. وهذه الآية أو الجزء من الآية للسلف فيها أقوال. قيل: نزلت هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في أهل الرياء الذين لم يخلصوا يعني أعمالهم لله عز وجل كما قال سفيان الثوري: ويل لأهل الرياء من هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال بعض السلف: عملوا أعمالا فظنوا أنها حسنات فكانت سيئات. ليه؟ لأن الإنسان لو لم يرد بالعمل وجه الله عز وجل وحده كما بينا في الحلقة السابقة في الكلام عن الإخلاص فيكون هذا رياء، والرياء من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر يعني أكبر من الكبائر يعني العادية، لأنه شرك وإن كان يعني أصغر بالنسبة لما هو أكبر منه. فعملوا أعمال ظنوا أنها حسنات فكانت سيئات يحاسبون، كان في قصة الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: العالم الذي تعلم العلم من أجل أن يقال عالم، وقرأ القرآن من أجل أن يقال قارئ، والرجل الذي تصدق في أوجه البر والخير من أجل أن يقال جواد، والرجل الذي قاتل من أجل أن يقال شجاع، فحرموا من ثواب هذه الأعمال الصالحة وكانوا أول الداخلين إلى النار كما في صحيح الإمام مسلم. فقيل نزلت هذه الآية في أهل الرياء الذين لم يخلصوا عملهم لله عز وجل. قيل أيضا نزلت هذه الآية في أهل البدع: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالمبتدع يعني يقول ليس المبتدع يعني توبة، لأن الذي يعني يسرق أو يزني أو يشرب الخمر يعلم غالبا أنه عاص وقد تضعف نفسه ويغلبه شيطانه، ولكن هو يعلم أنه يعني لا يتعبد بذلك ولا يتقرب إلى الله عز وجل بهذه المعاصي. ولكن البدعة يعني أشد من الكبيرة، لأن بيظن أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل وهو إنما يبتعد عن الله عز وجل. وكلما ازداد صاحب بدعة اجتهادا ازداد من الله عز وجل بعدا. فهؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك يقول: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. تجد عندهم ذكاء وعندهم اجتهاد في العبادة والطاعة، كانوا يمرون على معسكرات الخوارج يسمعون تلاوة القرآن كدوي النحل، قراءة بالقرآن والصلاة بالقرآن، وهم أشد الناس في بذل نفوسهم لله عز وجل، حتى يسمون أنفسهم بالشراء، شراء يعني الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل. ولكن للأسف يعني لا يقتلون يعني أهل الأوثان، ولكن يقتلون أهل الإسلام. فلا تجد الخوارج أو الدواعش أو غيرهم، في لهم أسماء مختلفة حسب الزمان والمكان، لا تجدونهم يعني يقتلون مثلا في اليهود ولا في غيرهم، ولكن يعني يقتلون في المسلمين للأسف، يعني في بلاد المسلمين يقتلون يعني النساء والأطفال ويتقربون بذلك إلى الله عز وجل. فنقول يعني قيل نزلت هذه الآية الكريمة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في أهل البدع الذين كلما اجتهدوا في بدعتهم ازدادوا بعدا من الله عز وجل، وتزين لهم الأهواء. كما قيل أحد العلماء: ما بال أهل البدع لهم محبة لبدعهم. قيل: ألم تسمع قول الله عز وجل: أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، كما أن اليهود أشربوا حب العجل وعبادة العجل، فهؤلاء أيضا يعني حببت إليهم هذه البدع. فقيل نزلت في أهل البدع هذه الآية الكريمة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قيل أيضا نزلت هذه الآية الكريمة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، في أناس يعني أوقعهم الشيطان في المعاصي ومد لهم حبال الأماني والغرور، كما قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ففرقة من الأمة تسمى المرجئة. المرجئة يعني أرجأوا يعني أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقول الإيمان هو مجرد تصديق القلب وقال بعضهم هو أنه نطق اللسان، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن كامل إيمان، إيمانه زي إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وقالوا كما أن الله عز وجل لا يقبل طاعات المشركين فهو أيضا يغفر ذنوب الموحدين. فهذا فكر خاطئ تطرق إلى الأمة، وكثير من الناس يعني يترك، قد يكون تارك للصلاة ومانع للزكاة وعنده استطاع الحج ولم يحج، ومع ذلك يعني عنده أمل أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فرد الله عز وجل هذا الفكر الخاطئ في كتابه، فقال عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقيل الذر الإنسان يعني في ميزان الحق يوزن الإنسان ويوزن عمله وتوزن صحائف الأعمال وتوزن نفس الأعمال في ميزان الحق يوم القيامة. فهؤلاء يعني ظنوا أن رحمة الله عز وجل يوم القيامة سوف تسوي بين الطائع والعاصي وبين البر والفاجر، ما دام نطق بكلمة التوحيد أو كان مصدقا بقلبه، فقالوا هذا مؤمن كامل إيمان ولم يشترطوا العمل. والإمام البخاري يعني قال رويت عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول إيمان قول وعمل. وفي كتاب الإيمان الإمام البخاري يعني ترجم أكثر تراجم الكتاب على دخول العمل في مسمى الإيمان، فحب الأنصار من الإيمان، الصلاة من الإيمان، وغير ذلك من التراجم الإمام البخاري نصرا لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب وعمل بالقلب واللسان والجوارح. فهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ولكن هؤلاء المرجئة يعني في مقابل الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة قال الإمام مجرد النطق، وقال بعضهم نطق وتصديق بالقلب، وقال بعضهم مجرد تصديق القلب، وهم مجمعون على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. فقيل هذه الآية نزلت في هؤلاء الذين غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. في فرق بين الرجاء والأماني. الرجاء يعني يكون في شيء توفرت أسبابه، يعني من أتى بأرض طيبة وبذل بذرا طيبا وتعهد الزرع بالخدمة والسقي وغير ذلك وتنقية التربة وانتظر يعني من فضل الله عز وجل أن يدفع عنه الآفات وأن يبلغ الزرع يعني كماله وصلاحه، فهذا رجاء صحيح. ولكن من لم يبذر البذر أصلا أو أتى بذر مسوس مثلا أو بأرض سابقة أو صخرية أو لم يتعهد الزرع أصلا فلم تتوفر الأسباب، فمهما رجا ومهما يعني أمل أن يجمع يعني ثمرة في وقت الحصاد فهذه غرور وأماني. زي من أراد أن يكون أعلم أهل الأرض ولم يطلب العلم ولم يجلس عند أقدام العلماء أو ينظر في كتب أهل العلم، أو من طلب أن يكون عنده أولاد دون زواج يعني دون أن يتزوج، فكل هذا غرور وأماني. ففي فرق بين الرجاء الصحيح وبين الغرور والأماني. فقيل نزلت في أهل الغرور والأماني الباطلة هذه الآية الكريمة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قيل أيضا نزلت هذه الآية الكريمة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في أناس عملوا ذنوبا وظنوا أن هذه الذنوب من الصغائر فكانت من الكبائر فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مقياس التعظيم والتحقير يعني مقياس نسبي، والصحابة رضي الله عنهم أبر الأمة قلوبا لما تناقل بعضهم حديث الإفك على المبرأة من فوق 7 سماوات عاتبهم الله جل بقوله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إن هم مجرد نقل الكلام فكان هذا أمر عظيم. فمقياس التحقير والتعظيم أمر نسبي. وفي الصحيح أن أنس رضي الله عنه يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. ناس بتعمل أشياء تظن أنها الغيبة والنميمة وتزيين الشبهات وتبرج النساء، أشياء تظن أنها أمور هينة وبسيطة ولكنها عظيمة عند الله عز وجل. ف يعني يظنون يعني أنها من الصغائر، وفي الواقع هي من الكبائر، لأن الكبائر ما لهاش حد أي محدود. فقيل نزلت هذه الآية الكريمة: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، في أناس عملوا ذنوبا وظنوا أن هذه الذنوب من الصغائر فكانت من الكبائر، فبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قيل أيضا نزلت هذه الآية الكريمة: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، في أهل المظالم. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. فهو عنده أمل يعني في الحسنات الكثيرة العظيمة التي يعملها، ولكن يعني يأتي أصحاب المظالم يعني يستوفون يعني حقوقهم من هذا الظالم، فحتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. وده فعلا الإفلاس الحقيقي، لأن الإنسان لو أفلس في الدنيا، لو تاجر أفلس في الدنيا، يمكن أن يتيسر حاله بعد ذلك، أنه ما زال يعني يتاجر ويعني قد يخسر في صفقة ويربح في صفقة أخرى أو في صفقات أخرى تعوض. ولكن لو خسر الحسنات يوم القيامة فمن أين يأتي بحسنات؟ فهذا المفلس الحقيقي من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، ويأتي أصحاب المظالم يأخذون هذه الحسنات حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فهذا لازم في التوبة، أن الإنسان يرد المظالم يعني في الدنيا وهو في دار العمل. لو عليه دين لشخص أو كسب مالا حراما مثلا يخرجه للفقراء، مثلا لو وقع في عرض إنسان، المهم يصلح يعني ما أفسد ما استطاع. فمن كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل أن يكون تعامل بالعملة الصعبة. والعملة الصعبة ما هيش الدولار ولا اليورو ولا الريال السعودي، العملة الصعبة هي الحسنات. الإنسان يعني يحتاج إلى حسنات حتى يدخل الجنة، فيأتي أصحاب المظالم يستوفون هذه الحسنات حتى لا تبقى له حسنة، فيطرحون عليه من السيئات فيطرح في النار، فيبدو له من الله عز وجل ما لم يكن يحتسب. قيل أيضا نزلت هذه الآية الكريمة: في أناس عملوا ذنوبا مكفرة. فهو يعمل في غير معمل، أنه هو مثلا وقع في الاستهزاء بالشرع، إنسان بيسب دين الله عز وجل ويفتكر أن الأمر هين يعني، يعني هو بيصلي وبيصوم ويمكن بيحج ويعتمر، ولكن يسب دين الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يهين المصحف أو أنه مثلا يستهزئ بالشرع ويسخر من الملتزمين بشرع الله عز وجل أو يصد عن سبيل الله، أن وقع في ذنوب مكفرة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فلا ينتفع بالحسنات التي يعملها لأنه وقع يعني في كفر ولم يتب منه. فمهما اجتهد في الطاعات والحسنات ما لم يتب من هذا الشرك ويدع هذا الشرك. يعني أعرف ناس كانوا يصلون ويظهرون الصلاح وكذا، ولكن إذا أغضبه أحد يسب له الدين ويظن الأمر سهل، إن حاجة يعني إن أمر سهل، ولكن العلماء يعني لم يعذروا بالجهل في سب الدين والاستهزاء بالشرع والاستهزاء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو سب الله عز وجل. فقالوا هذه الآية الكريمة نزلت في أناس فعلوا ذنوبا، وهذه الذنوب كانت مكفرة، فلذلك يعني لا ينتفعون بالحسنات التي يعملونها. وإحباط السيئات للحسنات نوعان، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات أيضا إذا قويت على الحسنات أذهبتها، وقد يكون إحباطا كاملا لو كان يعني فعل مكفر مثلا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني فقد ثواب العمل الصالح ولا ينتفع بأعماله الصالحة، وقد يكون يعني إحباط مؤقت، يعني إن هو لا ينتفع بالحسنات حتى يحاسب على السيئات. لو كانت هذه السيئات غير مكفرة ولكنها تكاثرت على الحسنات وقويت على الحسنات، فهي يعني كأنها تبطل يعني عملها ولا ينتفع يعني بها حتى يحاسب على سيئاته أولا، ثم يعاد له يعني هذه الحسنات وينتفع بها بعد ذلك. فقيل يعني نزلت هذه الآية الكريمة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، في أناس عملوا ذنوبا يعني مكفرة، فصارت يعني هذه الذنوب أخرجتهم من الملة فلا ينتفعون بحسنتهم. ولكن هناك ذنوب يعني قد يعني مهما اجتهد العبد في الطاعات والعبادات، كالإنسان الذي يزين الشهوات، الناس اللي يقولون أهل الفن وإثارة الغرائز والشهوات وتزيين الشبهات والشهوات وإضلال الناس، ممكن الذين يقومون على هذه الأعمال يكونوا يصلون أيضا ويعتمرون، قد يعتمروا كل سنة، ويظنون أن ما يعملونه ذنوب يعني بسيطة بالنسبة، لأنهم يعتمرون وقد يتصدقون ويفعلون يعني طاعات يعني كثيرة، ولكن للأسف قد تكون السيئات التي ينالونها من هذه الأعمال تزيين الشهوات والشبهات أكثر بكثير جدا من الحسنات التي يكسبونها بأعمالهم، لأن هذه أمور تنتشر ويكثر الضرر يعني بها، بخلاف أنه بيصلي بينفع نفسه فحسب، أو أنه بيصوم رمضان أو غير ذلك. فنقول ينبغي أن ينتبه المسلم لنفسه ويحذر يعني من مكر الله يعني عز وجل. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قالوا كلما أحدثوا ذنبا أحدث الله عز وجل لهم نعمة، يجد عنده صحة وعنده مال وفي منصب يعني كبير، ويظن أنه هو يعني ربنا عز وجل راض عنه، ولكن يعني لا يعرف يعني سبحان الله عز وجل في عباده، وإن يعني الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الطاقة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها أخرى، طاقة الزرع زي القمح أو الشعير مثلا، بتأتي ريح تميل مع هذه الريح يمينا أو شمالا، فهذا البلاء الذي يصيب المؤمن غالبا للتربية، والمؤمن بينكسر مع البلاء، فهذه الطاقة من الزرع تميل يعني مع الريح. قالوا مثل الفاجر أو المنافق كمثل الأرزة، هي شجرة الصنوبر زي الشجرة في عالم لبنان، يعني لا تزول حتى يكون انجعافها مرة واحدة، تجد يتمتع بصحة جيدة جدا وبمنصب وبمال وبيرتع ويعيث في الأرض فسادا، ولكن يعني مثل هذا الله عز وجل يعني يمهل ولا يهمل، فالله عز وجل يستدرجه، ولكن مثل هذا يأتيه البلاء يزيل عينه وأثره، يعني يخلع الشجرة من جذورها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فالمؤمن بيكون ابتلاءه يعني من أجل التمحيص والتربية، ولكن يعني بلاء هذا الفاجر أو المنافق يكون من أجل إزالة العين والإهلاكه وإزالة عينه وأثره. فنقول يعني يحذر المسلم من المعاصي سواء كانت مكفرة أو المعاصي التي يعم زي اللي بينشروا الصور القبيحة على الشبكة العنكبوتية، هؤلاء يعني قد تدفع بعض الشباب إلى الوقوع في الفاحشة، أو هم يحملون يعني وزر هذه المعاصي بإشاعة الفواحش، وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، مجرد أنه يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمجرد حب إشاعة الفاحشة، فكيف بالذي يشيع الفواحش وينشر الفواحش والصور العارية ويفتن الشباب؟ ولذلك يعني أنا أنصح يعني الشباب، وأنصح يعني كل مسلم هو يسد عنه أبواب الفتن، كما يقولون يعني في المثل، الباب اللي يجي لك منه ريح سده واستريح. إن كان يستغني عن الشبكة العنكبوتية لأنه ما هوش إعلامي ولا إخباري ولا بيتاجر عن طريق هذه الشبكة، فالوقت يعني يقضيه في الورد القرآني وفي الأذكار الصباح والمساء وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أنفع له في العاجل والآجل، وكما يقول الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. فنحذر من الذنوب والمعاصي، خاصة الذنوب التي يعم ضررها وينتشر يعني شررها. قيل أيضا نزلت هذه الآية الكريمة: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، في أناس شاء الله عز وجل أن يناقشوا الحساب. لما ورد في الحديث: من نوقش الحساب عذب. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض. يعني إنسان، كل إنسان هيناقش الحساب، الله عز وجل أنعم عليه بالسمع والبصر والحياة والصحة والستر والمال والإسلام وغير ذلك من النعم الكثيرة العظيمة. فأين شكر هذه النعم؟ ويسأل عن المظالم وعن الذنوب والمعاصي، فأي إنسان يناقش الحساب في رواية عذب وفي رواية هلك. ولكن الحساب اليسير مجرد يعرض على الله عز وجل دون أن يناقش، الله عز وجل يهب له النعم، يتجاوز عن سيئاته، يضاعف الحسنات. كما قلنا في حلقة قبل ذلك: إذا بسط فضله لا يبقى لأحد سيئة، وإذا جاء عدله لا يبقى لأحد حسنة. فقيل يعني هذه الآية الكريمة أيضا نزلت في أناس شاء الله عز وجل أن يناقشوا الحساب، ومن نوقش الحساب يعني عذب، أو من نوقش الحساب يعني هلك. ففي هؤلاء نزلت هذه الآية الكريمة كما قال بعض العلماء: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخشية. وقد ورد يعني في ثواب الخوف: من خاف أدلج من أدلج أبلغ المنزل. أن الخوف هو الذي يدفع للاجتهاد في الطاعة والعبادة. من خاف أدلج، أدلج يعني خرج من أول الليل، ومن أدلج بلغ المنزل، يعني كان مسافرا يصل إلى الهدف والمنزل الذي يريده. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ونفس السلام يحكي كما في الحديث الصحيح أن رجل من بني إسرائيل يعني لم يعمل خيرا قط، يعني قال أبنائه وجمع أبنائه وقال: إذا أنا مت فأحرقوني واصحنوني وانظروا يوما راحا فذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فجمعه الله عز وجل وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك وأنت أعلم فغفر له. فمع أنه جاهل قدرة الله عز وجل، وهذا يستدل به في العذر بالجهل عن صفات الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور.